اليوم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإنني بادئ بدء أشكر الإخوة الأكارم في الجمعية الخيرية لرغب الزواج ورعاية الأسرة بالتعاون مع مكتب الدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة النبوية على كريم دعوتهم وعلى حسن وفادتهم وضيافتهم، والشكر موصول لكم بعد شكر الله تعالى على حضوركم هذا اللقاء. أيها الأحبة الكرام، عنوان هذا اللقاء: الحياة الزوجية ألم وأمل. أيها الأحبة الكرام، إن الزوج والزوجة يمثلان نواة الأسرة، والأسرة هي نواة المجتمع، فإذا انتظمت حقوق الزوجين انتظمت الأسرة واستقامت، وإذا استقامت الأسرة استقام المجتمع. ولذا لا بد أن تكون الضوابط الأسرية صحيحة حتى تكون النتائج صحيحة، لأنه كما قيل: إذا صحت المقدمات صحت النتائج، والعكس بالعكس. هذا من جهة. ومن جهة ثانية، فإن الله سبحانه وتعالى خلق الذكر للريادة والقيادة، وخلق الأنثى للرعاية والعطف والحنان، وجعل الأنثى منسجمة في طباعها ومتناغمة في مسيرتها مع حب الطاعة والانقياد اللطيف لهيبة الذكورة. فإذا بنيت هذه العلاقة على الإفراط والتفريط حدث الخلل في هذه الأسرة. ومن هذا المدخل وغيره جاءت هذه الشريعة المباركة لتضع الحدود لهذه العلاقة داخل الأسرة، فأعطت حقوقا للزوج على زوجته وحقوقا للزوجة على زوجها. أيها الأحبة الكرام، إنه من انحراف أحد الزوجين أو كليهما عن هذه الحقوق تعرضت كثير من الأسر للمشكلات. إنه مما يؤسف له أن كثيرا من الحقوق الزوجية ضاعت تحت مظلة الأعراف والتقاليد والعادات. ثم أيضا هناك سبب آخر أدى إلى ضياع الحقوق الزوجية، وبالتالي حدث الخلل في هذه الأسرة وانعكس على إثر ذلك على نواة المجتمع. هذا الخلل إنما حصل أيها الأحبة الكرام حينما لم يفهم كل من الزوجين طباع الآخر، فأصبحت المرأة تطالب الرجل أن يعيش بنفسية المرأة، وأصبح الرجل يطالب المرأة أن تعيش بنفسية الرجل. ولو أننا أخذنا أيها الأحبة الكرام، واسمحوا لي أن يكون هذا الحديث حديثا حواريا وديا، لو أننا تأملنا كما يقول علماء التربية أن من الفروق بين الرجل وبين المرأة، وهذا نأخذه كمثال، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: وليس الذكر كالأنثى. ولهذا الذين ينادون ويدعون إلى مساواة الرجل بالمرأة أو مساواة المرأة بالرجل إنما ينادون بخلاف الفطرة التي فطر الله سبحانه وتعالى عليها كل من الرجل والمرأة. لو أننا أخذنا مثالا واحدا، يقول علماء التربية أن الرجل حدود استطاعة أن يتكلم في اليوم الواحد إلى 7,000 كلمة، بينما المرأة تستطيع أن تتحدث في اليوم الواحد إلى 21,000 كلمة. وأنا أعرف أيها الأحبة الكرام أن هذه القضية هي مثار للخلاف في كثير من البيوت، فنجد أن كثيرا من الزوجات ربما اشتكت من زوجها أنه رجل صامت لا يتحدث معها، وربما أنها بنت هذه العلاقة من خلال هذا المنطلق، بينما يتهم كثير من الأزواج الزوجات بأنهن ثرثارات وأنها لا تريد هذا الرجل أن يرتاح في البيت، ولذلك هي تكثر من الكلام حتى تنفره من البيت. لكن لو أن كل واحد من الزوجين فهم طبيعة الآخر لعرف أن ذلك أمرا طبيعيا. وليس عيبا أيها الأحبة الكرام أن نغوص قليلا من أجل أن نبين فارقا آخر، وإنما أذكر ذلك على سبيل الأمثلة، وإلا فالأمثلة كثيرة، لأننا أمام قضية خطيرة أيها الأحبة الكرام. في آخر إحصائية بلغت نسبة الطلاق في المملكة 60%، بلغت نسبة الطلاق في المملكة 60%. هذه صورة الطلاق، لكن المشكلة، كل المشكلة فيما يترتب على ذلك من آثار. والعجيب أننا بدأنا نسمع أن فلانة طلقت معها 7 أولاد أو 6 أولاد أو 5 أولاد، مما يدل على أن هناك خلل في المجتمع. يجب علينا أيها الأحبة الكرام أن نضع يدنا على هذا الجرح من أجل أن نقوم بعلاجه قبل أن يستفحل فيقضي على مجتمعنا. قضية صناعة الأشياء الإباحية الآن نجد أنها موجهة بالدرجة الأولى إلى الرجل، ولذلك المرأة مهما بلغت من الفساد فإنها تقشعر وتشمئز من مثل هذه المناظر. ولذلك نرى خلاف أيها الأحبة الكرام في غرفة النوم بين قضية الرجل والمرأة حال المعاشرة الزوجية. الرجل يريد أن يستمتع بالنظر بينما استمتاع المرأة باللمس، وهذا على إثر ذلك يدور خلاف بين الرجل وبين المرأة، هل يقومان بإضاءة أنوار الغرفة حال المعاشرة الزوجية أو لا يقومان. والمشكلة حينما تنطلق الشرارة أيها الأحبة الكرام من هذا المنطلق، وقس على ذلك أشياء كثيرة أدت إلى الخلافات الزوجية. ولذلك أيها الأحبة الكرام نحن نحتاج حتى نعيش في حياتنا الزوجية بأمل، وحتى تطمئن بيوتنا، وحتى نبتعد عن هذا الألم الذي قضى على كثير من البيوت، نحتاج أيها الأحبة الكرام إلى أن نشخص الداء. يقول الشيخ محمد المختار الشنقيطي عليه رحمة الله تعالى في كلام جميل له، يقول: ولما صارت العصور المتأخرة وصار الجهل متفشيا بين كثير من المسلمين إلا من رحم الله تعالى، تجاهل كثير من الناس الحقوق الزوجية. ثم لاحظ ماذا يقول عليه رحمة الله تعالى: وأصبحت الحياة الزوجية تسير كيفما يريد كل من الزوجين لا بحسب الشرع وقواعد الشرع، عندها كثرت المشكلات وتبدد شمل الأزواج والزوجات وعظمت المصائب والخلافات وجنى ما كان من ورائها من شر وبلاء الأبناء والبنات. أيها الأحبة الكرام لقد تأملت أسباب عزوف كثير من الفتيات عن الزواج، ووجدت أن هناك أسباب كثيرة، لكن يأتي على رأسها، ومهم جدا أيها الأحبة الكرام أن نعرف هذه الأسباب حتى لا نكون ممن عناهم علماء التربية. حينما قيل لفلان: كم خدمتك؟ قال: 30 سنة. قيل: هي سنة مكررة 30 مرة. بمعنى أننا مع بالغ الأسف الشديد في حياتنا الزوجية وفي علاجنا لقضايانا الزوجية نجد أننا نمارس أو نعلق فشل الحياة الزوجية في كثير من الأحيان على أسباب نتداولها في أشرطتنا وكتيباتنا ونحو ذلك، لكن نغفل عن أسباب كثيرة سنقف عند بعضها بمشيئة الله تعالى وننبه عليها. أقول: وجدت أن من أعظم أسباب ذلك أيها الأحبة الكرام هي أن بعض الفتيات لا تريد أن تكرر صورة الحياة الزوجية كحياة والدتها مع والدها، لأنها ترى تنافرا، ترى نزاعا، ترى خصاما، ترى شقاقا، وبالتالي ترى أنها تبتعد عن هذه المشكلة وتختار الطريق الأصعب وهي أن تمتنع عن الزواج. أيها الأحبة الكرام من هنا آثرت الحديث هذه الليلة بمشيئة الله تعالى عن حقوق الزوجين على كل طرف، حقوق الزوج على زوجته وحقوق الزوجة على زوجها. وقبل أن أبدأ ببيان هذه الحقوق أحب أن أشير أيها الأحبة الكرام معاشر الإخوة والأخوات إلى أن هذه الحقوق هي ليست من قبيل النفل الذي يتنفل به كل طرف على الآخر، وإنما هي من قبيل الواجب الذي سيسأل عنه العبد أمام الله سبحانه وتعالى إذا فرط في هذه الحقوق. أيها الأحبة الكرام لعلني أبدأ بحقوق الزوج ثم أعرج على حقوق الزوجة وسأدع الوقت مناصفة بمشيئة الله تعالى، لكنني قبل أن أبدأ بهذه الحقوق أحب أن ألفت نظر الأخت المسلمة إلى حديث عظيم حتى تعلم المرأة المسلمة أنها لن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، والذي نفسي بيده لن تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. يقسم النبي عليه الصلاة والسلام بأبيه وأمي أن المرأة لن تستطيع أن تؤدي حق ربها حتى تؤدي حق زوجها. فمن هذه الحقوق، أول حق للزوجة أو للزوج على زوجته هو حق الطاعة، فيجب على المرأة أن تطيع زوجها في غير معصية الله سبحانه وتعالى، فتقيم حيث يعيش وتمكنه من نفسها، فإذا امتنعت بعد ذلك عن هذا الأمر كانت ناشزة، سقط حقها من النفقة ومن القسم إذا كان معددا عليها، ولتتأمل المرأة المسلمة أنها إذا قامت بهذا الحق فإنها تؤدي حقا عظيما وينالها على إثر ذلك أجرا عظيما. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها قيل لها أدخلي الجنة، قيل لها أدخلي الجنة. فتأملي أيتها المرأة المسلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام قرن طاعة الزوج بالصلاة، وهي أعظم أركان الإسلام بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم قرن ذلك أيضا بصيام رمضان والذي هو ركن من أركان الإسلام، ثم قرن ذلك بأعظم منهي عنه بعد الشرك بالله تعالى، لأنه كان قرينا للشرك، وهو حفظ الفرج. لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانت اهتمامات أخروية ليست دنيوية، ولذلك لا يغيب عن بالنا أن المرأة من السلف كان إذا خرج زوجها لطلب المعيشة وقفت من باب وقالت: يا فلان اتق الله فينا فإنا نصبر على الجوع والعطش ولكننا لا نصبر على الحرام، اتق الله فينا فإننا نصبر على الجوع والعطش ولكننا لا نصبر على الحرام. التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى أصحابه بعدما سعد بمقالتها فقال: هل سمعتم مقالة مثل هذه؟ قالوا: ما ظننا يا رسول الله أن امرأة تقول مثل هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ارجعي أيتها المرأة وأعلمي من خلفك من النساء أن ذلك يعدل ذلك كله، وقليل بكل من يفعل ذلك، فلما لا تكونين من هذا القليل أخي المسلم؟ تأملي أيتها المباركة، هذا الرجل يخرج إلى الجمع والجماعة في زمهرير الشتاء وفي حر الصيف، ويخرج إلى شهود الجنائز مع ما في ذلك من الأجر العظيم، ويخرج إلى الجهاد في سبيل الله تعالى، ربما أنه ذهب بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، وهذه المرأة قارة في بيتها مطمئنة على نفسها، تستظل بظل ظليل وتأكل من عيش رغيف، ومع ذلك أجرها إذا قرت في بيتها وأطاعت زوجها في غير معصية الله تعالى يعدل ذلك كله، والله لا تفرط في هذا إلا مغمونة. أيتها المرأة المسلمة، ونحن قلنا إنما الطاعة بالمعروف، لأنه بلغني مع الأسف الشديد بل يرد إلي قضايا كثيرة أن بعض النساء تطيع زوجها فيما حرم الله سبحانه وتعالى، كتمكين الرجل من إتيانها في دبرها عياذا بالله تعالى. وشيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى يقول بأنه يفرق بينهما إذا لم يتوبا، يفرق بينهما إذا لم يتوبا، والفقهاء عليهم رحمة الله تعالى يسمونها اللوطية الصغرى، فهي تفعل ذلك ظنا منها أن في ذلك إرضاء لزوجها، ألا فلتتذكر من هذه حالها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ومن ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. من ابتغى رضا الناس بشيء يسخط الله تعالى سخط الله تعالى عليه ثم أسخط عليه الناس. أية المرأة المسلمة، إن المرأة إذا ضيعت حق القوامة فإن الزوج سرعان ما يشعر أنه ناقص، وإذا شعر بالنقص ذهب يكسر حدتها، والمرأة تستعلي عليه، والرجل يصبر حتى لربما كسرها وكسرها طلاقها، أو لربما أقدم على ضربها حتى يشعرها أنه أقدر منها. ولذلك أيها الأحبة الكرام، يقول علماء التربية أنه حال الخلاف بين الزوجين في الغالب أن المرأة تستطيع إيذاء الرجل باللسان أكثر، الرجل أضعف في الغالب عند الخلافات باللسان، ولهذا كما يقول علماء التربية نلاحظ أن كثير من الرجال عند الخلاف يعمد إلى الضرب، وهذا ما سنتحدث عنه بمشيئة الله تعالى. الأمر الثاني أيها الأحبة الكرام، من حق الزوج التجمل للزوج، وكذلك من حقها أيضا أن تتجمل لها، ولهذا عائشة رضي الله تعالى عنها لما سئلت كما في الصحيحين بأي شيء كان النبي عليه الصلاة والسلام يبدأ إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: حتى إذا تحدث معها لم تشم منه إلا رائحة طيبة. يقول ابن عباس رضي الله تعالى يقول ابن عباس رضي الله تعالى إني أحب أن أتجمل لزوجتي كما أحب أن تتجمل لي. ثم يقرأ قول الحق تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هل تعتقدين أختي المسلمة أنك إذا قلت بهذا الجانب وهو التجمل للزوج أن هذا يضيع هباء منثورا؟ يؤسفنا أيها الأحبة الكرام أن بعض الأزواج كما حدثني أحد الأخوة أنه يعمد إلى مخاتلة زوجة من أجل أن تتجمل له. يقول لأحد الأخوة بأنني أوهمت زوجتي أننا سنذهب إلى مناسبة. قال فقامت بالتجمل فلما حضرت قالت هيا نذهب إلى مناسبة. قلت والله يا فلان ليس هناك مناسبة لكنني أردت أن أنظر إلى هذا الجمال، لكن إن أذنت لي فسأذهب إلى المطعم وأحضر عشاء. قال فذهبت إلى المطعم فلما أحضرت العشاء فرجعت فوجدتها قد أبدلت ثيابها وغسلت أصباغها. لماذا أختي المسلمة تحملين هذا الزوج على عدم تلبية المطالب إذا طلبت ثوبا تتجملينه؟ يحق للزوج أن يمتنع عن ذلك، لأنه إذا كان هو الذي يكدح ويكد ويجتهد وينفق ويشتري ملابس التجمل وأصباغ الزينة ثم يتمتع بذلك غير هذا ليس من الحق. أيها الأخت المسلمة أيها المبارك، أنت وأنت تقفين أمام المرآة تتجملين لزوجك فثقي ثقة أنك في عبادة تتقربين بها إلى الله سبحانه وتعالى ما دام تجملك في حدود المباح. وتأمل هذا الحديث العظيم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما رزق المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا من امرأة صالحة. ما هي صفات هذه المرأة الصالحة؟ ما قال بأنها صائمة للنفل، ولا قال بأنها بارة بوالديها، ولا قال بأنها محسنة إلى جيرانها، ولا قال بأنها متصدقة من مالها، ولا مصلية في الليل. ما رزق المؤمن بعد تقوى الله تعالى خيرا من امرأة صالحة. ما صفاتها؟ أجملها النبي عليه الصلاة والسلام وقال إذا نظر إليها سرت، إذا نظر إليها سرت. ومن أين يأتي سرور النظر إلا بلمسة جمال تضفيها المرأة على نفسها من أجل أن يتمتع الزوج بهذا الجمال. أيها المرأة المباركة، كثير ما يرد بعض المشاكل من زوغان بعض الأزواج وإقامة علاقات مع بالغ الأسف الشديد خارج عش الزوجية، فأجد أن على رأس هذه الأسباب إهمال المرأة لنفسها. نحن لا نوجد العذر للرجل، لكننا نقول لمرأة بأنك شريكة في انحراف الرجل. متى؟ يوم أن تهمل قضية التجمل للرجل ثم يفتن الرجل في الشارع، ويفتن من خلال المجلة، ويفتن من خلال جريدة، ويفتن من خلال قنوات، فيحصل ما لا تحمد عقبة. الحق الثالث للرجل على الزوجة هو القرار في البيت، فلا تخرج من البيت إلا بإذنه. وتأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين، حيث قال عليه الصلاة والسلام لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير له، وقال إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى هذا الحديث أصل عظيم في استئذان المرأة لزوجها، وهذا دليل على أنها لا تخرج إلا بإذنه، لأنها إذا كانت مأمورة أن لا تخرج من البيت إلا بإذنه لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، فاستئذانها لخروج ذلك من باب أولى. لماذا تقر المرأة في بيتها؟ البيت أيها الأحبة الكرام ليس سجنا للمرأة، وليس حبسا للمرأة كما يدعي ذلك الأفاكون المتهوكون، وليس هو بتعطيل لنصف المجتمع، وإنما قرار المرأة في البيت فيه إعانة على أداء المرأة لوظيفتها، لقيامها بحفظ مال زوجها، وقيامها بحق زوجها، وتربية أولادها، ثم أيضا فيه إعانة لها على القيام بالعبادة. ولذلك لم تؤمر المرأة أن تخرج للعبادة، لا تخرج لا لجمعة ولا لجماعة. لماذا؟ كل ذلك للدلالة على شدة لصوص المرأة في بيتها. بل إننا لو تأملنا كتاب الله سبحانه وتعالى وكله أسرار عظيمة، كما قال أحد السلف إن هذا القرآن كالتمرة كلما مضغتها كلما استخرجت حلاوتها، لوجدنا ثلاث آيات تستحق أن نتوقف عندها قليلا. تأملوا أيها الأحبة الكرام قول الحق تبارك وتعالى وقرنا في بيوتكن، وقوله عز وجل واذكرن ما يتلى في بيوتكن، وقال سبحانه وتعالى لا تخرجوهن من بيوتهن. ألا تلاحظون أن من أسرار هذه الآيات الثلاثة أيها الأحبة الكرام أن الله سبحانه وتعالى أضاف البيت إلى من؟ أضاف البيت في الثلاث آيات إلى المرأة، مع أن البيت من الذي يملكه في الغالب؟ البيت الذي يملكه في الغالب هو الرجل، هو الرجل. إذن يدل ذلك على ماذا؟ قالوا للدلالة على شدة رسوخ المرأة في بيتها. والله الذي لا إله إلا هو أن أعظم فضيلة فقدتها المرأة يوم أن أكثرت الخروج من البيت هي قضية الحياة، قضية الحياة. ولنتأمل حياة هذه المرأة التي قرت في بيتها، لما قالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كان أكثر ما يهمها أنها إذا ماتت وغسلت وكفنت وقدمت لمجامع الرجال أن الرجال يتأملون تقاسيم جسمها، فقالت لها أسماء بنت عميس وكانت ممن هاجرنا إلى الحبشة: ألا أخبرك بما رأيت في الحبشة؟ قالت: بلى. قالت: عيدان يضعونه على النعش ثم يضعون عليه شيء من الثياب كهيئة المكبة الآن، ثم يستر المرأة، فقالت: سترك الله كما سترتيني، سترك الله كما سترتيني. ولا يغيب عن بالنا تلك المرأة الصالحة التي لما ضرب أحد الولاة الجزية على القرى والأمصار فأتى عمال هذا الوالي إلى قرية من القرى فما وجدوا عندهم إلا ثوب امرأة مرصع بالجواهر، فأخذوه إلى الخليل، فلما أحضروه ونظر إليه قال: ما هذا؟ قالوا: تلك القرية الفلانية ما وجدنا إلا ثوب هذه المرأة. فكأنه عز عليه أن يأخذ هذا الثوب فأمر بإرجاعه، فلما أرجع إلى المرأة قالت: ما هذا؟ قالوا: الخليفة أرجع هذا الثوب. قالت: هل رأى الثوب رجل غير محرمي؟ قالوا: نعم، رآه الخليفة وحاشية الخليفة. قالت مقالة جميلة: والله لا ألبس ثوبا رآه رجل غير محرمي، والله لا ألبس ثوبا رآه رجل غير محرمي. فأمرت ببيع هذا الثوب وجعلت ثمنه أو جعلت ثمنه لبناء مسجد. الحق الرابع من حقوق الزوج أن تحفظه من نفسها وأن تكون حافظة لشرفه متسترة في لباسها وأن تبتعد عن مواطن الشبهات وأن لا تدخل بيت زوجها إلا من يرضى. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تأذن في بيت زوجها وهو كارم. ولذلك أيها الأحبة الكرام، أيها المرأة المسلمة، من أعظم الخيانة أن تخرج المرأة من عند زوجها وهي بلباس مهلج ثم تقوم بتبديل ملابسها حينما تحضر لها شيطانة من شياطين الإنس من قريباتها أو جاراتها ثوبا غير ساتر وغير محتشم في قصر الأفراح أو في أماكن المتنزهات أو غير ذلك، فهذا فوق أنه خيانة لله تعالى فإنه خيانة للزوج. ألا فلتتأمل من تفعل ذلك حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول فيه: أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله تعالى. أيما امرأة ألقت ثيابها في غير بيت زوجها فقد برئت منها ذمة الله تعالى. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى: هذا التحريم في البيوت التي يظن فيها انكشاف العورة، أما إذا كان ذلك في بيت والدها أو والدتها أو أحد أخواتها وإخوانها في مكان تأمن على فيه على نفسها فإن ذلك لا حرج فيه، فإن ذلك لا حرج فيه. ومع الأسف الشديد أيها الأحبة الكرام، تحت هذه النقطة وجد أن بعض النساء تحت فتوى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة تهتكت في لباسها في أوساط النساء فأصبحت عرضة لكل فاتنة ومفتون. ولعلنا أيها الأحبة الكرام لا يغيب عن بالنا، وهي قضية خطيرة يشتكي منها كثير من الأزواج، وهي قضية التعلق بين النساء وقضية الإعجاب، حتى إن بعض الأزواج يشتكي إلي ويقول بأن زوجتي ضيعت حقوقي لأنها متعلقة بفلانة وعلانة، تحادثها أنا الليل وأطراف النهار، تتحدث معها في الهاتف، تهاتفها كثيرا، تطلب زيارتها كثيرا زيارة خارجة عن حد المعروف. كل ذلك من نتائج هذا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء، أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء. أقول أيها الأحبة الكرام، نتيجة لذلك تهتكت بعض النساء واعتقدت أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة ما بين السرة إلى الركبة، والحديث حول هذا يقول: لكن أجيب عنه بجواب. الجواب الأول أننا نقول للمرأة المسلمة: أولا لنثق أو لنعتقد أن الأمر على الإباحة، لكن الزوج لا يريد ذلك، فإن طاعة الزوج مقدمة على ما كان مسنونا، فما الظن إذا كان الأمر لا يعد إلا أن يكون مباحا؟ هذا إذا قلنا بإباحة. ثانيا كما قال الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى بأنه فرق بين حكم العورة وبين حكم اللباس. لئن سلمت المرأة من حكم العورة فإنها لا تخلو من طائلة اللباس المتوعد عليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: صنفان من أهل النار من أمة لم أرهما. وذكر منهن نساء كاسيات عاريات مائلات ملات رؤوسهن كأسلمة بخت مائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد بمسيرة كذا وكذا. ثم أيها الأحبة الكرام، وهذه قضية خطيرة، هي قضية تعلق بعض المحارم ببعض محارمهم من النساء. كل ذلك نتج لماذا أيها الأحبة الكرام؟ لأن المرأة لما تعتقد أن عورة المرأة بالنسبة لمرأة ما بين السرة إلى الركبة فتذهب إلى المناسبة، فيدخل بعض المحارم من الرجال على النساء من أجل أن يسلموا على محارم. والمرأة بهذا الشكل، ثياب شفافة أخرجت جزء من الساقين وربما جزء من الصدر، كل ذلك لا يحل. وقد نص الفقهاء عليهم رحمة الله تعالى على أن الرجل لا يجوز أن يرى إلى محرمية إلا إلى خمسة أشياء غير الزوج، خمسة فقط، وهي الرأس بما في ذلك الشعر، والوجه، والرقبة، والكفين، والقدمين. وأجاز بعضهم أول الساعد لأنه ينكشف عند خدمة البيت، وأول السيقان لأنه ينكشف عند القيام والقعود. ألا فليجب على المرأة أن تتأمل وأن تتقي الله عز وجل، وأن تعلم أن من أعظم حقوق الزوج أن تكون متسترة في لباسها حال خروجها. الحق الخامس ألا تبشي له سرا، وخاصة فيما يقع بين الرجل وبين زوجه. يؤسفني أيها الأحبة الكرام أن أقول أن هذه القضايا مع الأسف الشديد أصبحت تدار بإسفاف في مجالس النساء، وأصبحت تدار بإسفاف أيضا في مجالس بعض الرجال، حتى إنني وقفت على قصص وقائع كثيرة جدا أن بعض الرجال فتن بزوجة زميله لكثرة حديثه عنها، وخاصة مع الأسف فيما يقع في الفراش. وكثير من النساء افتتنت في زوج زميلتها أو صديقتها نتيجة لكثرة ما تتحدث عن زوجها وخاصة في أم الفراش. وقبل أسبوع تحدثت معي إحدى الأخوات بأن معلمة عندهم في المدرسة تعلقت بزوجها فأصبحت تخرج معه، ووجدت أن السبب أن هذه المرأة أطلقت العنان بلسانها تتحدث عن زوجها وعن مزاياه وعن خصائصه، وقال لي وقلت له وفعلنا وذهبنا وأتينا، فأحدث ذلك تعلقا في قلب هذه المرأة حتى توصلت إليه ولا تسل. فإنه كما قال الحسن عليه رحمة الله تعالى: والله لا تزوج إنسان من نساء البصرة كلها، ثم جاءت امرأة من الخارج ونظر إليها لصعد إليه النظر وقال لعل فيها ما ليس في زوجاتي. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نفر من هذا الخلق الذميم، نفر منه في قوله عليه الصلاة والسلام وفي نهيه أن تصف المرأة لزوجها حتى كأنه ينظر إليه. لماذا؟ لأن ذلك يؤدي إلى تعلق قلبه بها. كذلك أيضا من حق الزوج ألا تجحد فضله، فبعض النساء هداها الله تعالى تحسن إليها أبد الدهر، فإن رأت منك هفوة أو زلة نسيت الصنايع والمعروف. وأنا أقول هذا يحدث بعض الرجال حتى لا تغضب علينا بعض النساء. نعم بعض الرجال أحيانا تحسن إليه الزوجة كثيرا فإن رأى منها هفوة أو زلة قال ما رأيت منك خيرا قط. إن ذلك أختي الكريمة يحمل الزوج، أي عدم شكر المرأة لزوجها وشكره على صنيع ما يأتي به، إن ذلك يحمل الزوجة على عدم الإحسان، يحمل الزوج على عدم الإحسان إليها. وتأمل يا أختي الكريمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام: وأريت النار فلم أرى منظرا كاليوم أفضأ قط ورأيت أكثر أهلي النساء. قيل بما يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله؟ قال لا. قيل يكفرن بالله؟ قال لا. قال يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. إن بعض النساء من هي كثيرة التسخط، قليلة الحمد، فاقدة لخلق القناعة، غير راضية بما أتى الله سبحانه وتعالى. أية المرأة المسلمة، إن من حق الزوج على زوجته أن تعترف له بنعمة وأن تشكر له ما يأتي به من طعام ولباس وهدية ونحو ذلك مما هو في حدود قدرته واستطاعته، وأن تدعو له بالخلف والعوض، وأن تظهر الفرح بذلك. وتأمل عظمة ما تفعلنا إذا قمت بهذا الجانب. يقول عليه الصلاة والسلام: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها، لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. الآن المرأة ما تستغني عن الزوج، ومع ذلك بعض النساء لا تشكر لزوجها، بل قال عليه الصلاة والسلام: لعل إحداكن تطول أيبتها عند أبويها، يعني تتأخر ما تتزوج، فيرزقها الله زوجا صالحا ويرزقها ولدا صالحا، فإن رأت منه خلاف ذلك قالت: ما رأيت منك خيرا قط، ما رأيت منك خيرا قط. أيها الأحبة الكرام، إننا إذا نتحدث عن هذه الحقوق ونتحدث عن هذا الجانب فلسنا نتحدث عن مواضيع جانبية ومواضيع هامشية، لا أيها الأحبة الكرام، وإنما نتحدث عن أمور هي عظيمة. ولذلك نتأمل أن الله سبحانه وتعالى بعد آية الصيام مباشرة ماذا قال؟ قال: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعافاكم، إلى آخر الآية. يقول أهل العلم أن من حكم إراد الآية بعد آية الصيام أن الناس في الصيام يكونون في النهار صياما، وفي الليل ربما أنهم اجتهدوا في العبادة أو في الأشياء المباحة، وشهر كامل ربما أدى إلى جفاف العلاقة الزوجية، فأراد الشارع أن يلفت انتباهنا إلى هذا الأمر، ولذلك أورد هذه الآية بعد آية الصيام مباشرة. أيها الأحبة الكرام، أجزم أن الحقوق كثيرة، لكن لا نريد أن نصدو على حق أخواتنا، ولذلك نقول لعلنا نقلب ظهر المجن ونتحدث عن حقوق الزوجات على الأزواج. وحينما نتحدث عن هذه الحقوق أيها الأحبة الكرام، لا نريد حقيقة أن نستعدي طرف على طرف آخر، وإنما نريد أن نضع الأمور في نصابها. والله الذي لا إله إلا هو أيها الأحبة الكرام، أنني وجدت أن كثيرا من القضايا والمشاكل إنما تأزمت وطار شررها وبان عوارها يوم أن ضيع كثير من الأزواج والزوجات هذه الحقوق. فنجد أن بعض الأزواج ما يكسب له كما قيل أصبح كأهل البدعة. أهل البدعة من شأنهم أنهم يكتبون الذي لهم ولكنهم لا يكتبون الذي عليهم. يؤسفنا أيها الأحبة الكرام أن يجلس الرجل أمام زوجته ثم يذكر قائمة طويلة من الأحاديث والآيات التي تبين حقه، ولكنه يغفل أو يتغافل عن الآيات والأحاديث التي تبين حق الزوجة له، تبين حق الزوج. لا نريد أيها الأحبة الكرام أن تكون هذه الحياة الزوجية قائمة على مصالح، كما تقول لإحدى النساء أو كما يقول لأحد الإخوة، يقول: اتصل علي وقال بأن زوجتي رفضت أن تطبخ لي وأن تغسل وأن تدرس. قلت: لماذا؟ قال: لأنها تقول بأن الإمام أحمد يقول أن العقد على البضع. وانتبهوا أيها الأحبة الكرام، المرأة إذا أصبحت فقيها مشكلة. قال: بأنها تقول أن العقد على البضع. فقلت: طيب هي بجانب القناة، قلت: أعطني إياها. فقلت: لماذا ترفضي أن تطبخ له؟ قالت: أن طالب علم وتفهم بأن هذا ينص الإمام أحمد رحمه الله تعالى على ذلك. فقلت: طيب أعطيني الزوج. قالت: ماذا تريد أن تقول له؟ قلت: والله أريد أن أقول له بأن الإمام مالك والشافعي وأبو حنيفة يرون أن السنة التعدد، أن يعدد الرجل زوجاته. فقالت: يا فلان تعوذ بالله ولا تفسد بيتي. فقلت: أنت اللي تريدين تفسد البيت. قالت: لك علي أن أخدمه لكن لا تخبره بذلك. فقلت: طيب. فانتهى الأمر إلى هذا الحد بحمد الله تعالى. ولذلك نقول أيها الأحبة الكرام، نحن لا نريد أن تصل الحياة الزوجية إلى هذا الحد. ولذلك قيل بأن الحياة الزوجية لا تستقيم حتى يقول كل واحد من الزوجين واجبي واجبي قبل أن يقول حقي حقي. إذا توصلنا إلى هذا المستوى وإلى هذه القاعدة نجحنا في حياتنا الزوجية. ثم يا أخي الكريم ويا أختي الكريمة، كل واحد من الزوجين يقوم بهذه الحقوق لماذا؟ إرضاء لله سبحانه وتعالى. يؤسفني أن تقول بعض الزوجات: ما يذهب بي أنا ما أخدم. الرجل يقول: ما تخدمني لا أذهب بها. لا يا أخي الكريم، أنت تعامل مع الله سبحانه وتعالى، أنت تعيش في آية من آيات الله سبحانه وتعالى، فلتنظر كيف تحقق هذه الآية. أيها الأخ المبارك، نحتاج إلى أن نزيل الصدع عند بعض الرجال مع بالغ الأسف الشديد، لأن بعض الرجال ما زال ينظر نظرة دونية إلى المرأة المسلمة ويعشش برأسه بقايا من بقايا الجاهلية. فنحتاج إلى أن نبين طرفا من سيرة أو من مكانة المرأة في الإسلام. تأمل يا أخي الكريم، النبي عليه الصلاة والسلام ينصرف من مجمع عرفة وهو يقرر كثيرا من قواعد الإسلام في ذلك المجمع العظيم، يودع أصحابه عليه الصلاة والسلام، ثم لا ينسى تلك المرأة الضعينة ويقول: واستوصوا بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، أي أسيرات عندكم، يقولها عليه الصلاة والسلام. ثم تأمل يا أخي الكريم، الله سبحانه وتعالى حينما امتن علينا بنعمة الولد قال: يهب لمن يشاء ماذا؟ إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور فقدم نعمة الامتنان بالبنت على نعمة الامتنان بالولد. بل يا أخي الكريم تذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام والذي يقول في من عال جاريتين حتى تبلغا أي رباهما فأحسن تربيتهما جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين يعني في جنة. وهذا دليل على قربه ومكانة من النبي عليه الصلاة والسلام. بل في صورة أوضح من هذه وأنصع من هذه النبي عليه الصلاة والسلام لما حمل أمامة الصلاة والراجف أن حمله لها كان في صلاة الفريضة، بل قال ابن حجر أن ذلك كان في صلاة العصر، كان إذا قام عليه الصلاة والسلام حملها وإذا سجد وضعها. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى أراد أن يعطي الصحابة درسا عمليا وقد كانوا حدثاء عهد بالإسلام أن للبنت مكانة عالية ومنزلة سامية في الإسلام. أيها الرجل المبارك، إن بعض الرجال يعتقد أن قيامه بحقوق زوجته أن هذا يخالف أمر القوامة الذي قال الله سبحانه وتعالى فيه الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. لا يا أخي الكريم، علماء التفسير يقولون قوامة تهذيب وإرشاد وإصلاح وتوجيه وليست هي بقهر ولا بتسلط ولا بظلم. أيها الأخ المبارك، إن زوجتك قبل كل شيء، قبل أن تكون زوجة لك هي أخت لك في الإسلام، والإسلام أملى عليك بمقتضى هذه الأخوة حقوق وواجبات. تأمل قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا وجعل بينكم مودة ورحمة. إن رباط الزوجية آية من آيات الله تعالى، آية من آيات الله تعالى. الزوجة سكن لك، الزوجة مودة لك، الزوجة رحمة لك. يا أخي الكريم تأمل إذا اعتدت على وجود المرأة في البيت، لو أنها ذهبت إلى أهلها لمدة أسبوع تأمل كيف أنها تنقلب حياتك رأسا على عقب حتى تعرف أن هذه سكن كما قال الله سبحانه وتعالى. فإذا وفقك الله تعالى لتعيش في إحدى آياته فانظر كيف يكون موقفك أخي من هذه الآية وكيف تعيش مع طرفيها. أرض الله سبحانه وتعالى بتحقيق معنى هذه الآية وذلك بالقيام بالحقوق الزوجية. ومن ذلك أولها حسن معاشرة، ومن ذلك معاملتها معاملة طيبة بأخلاق الإسلام وعلى هدي سيد الأنام. يقول عليه الصلاة والسلام لا يفرط مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها خلقا آخر. أيها الأحبة الكرام، المرأة تأتي بها الكلمة وتذهب بها الكلمة. من أطرف ما سمعت من أحد الإخوة، وانظروا أيها الأحبة الكرام، يقول بأن اشترى لزوجته ثوبا هدية فلم تلبسه المرأة، فلما لاحظ ذلك الشيء سألها لماذا لم تلبسي هذا الثوب؟ قالت والله يا فلان صراحة ذوقك ما يعجب، ذوقك ما يعجب. الآن بإمكان أيها الأحبة الكرام الرجل إذا لم يتحمل المرأة أن تتطور هذه إلى قضية وإلى مشكلة، لكنه فهم طبيعة المرأة وأن الكلمة الطيبة تأتي بها، فقال يا فلانة لو كان ذوقي ما هو جيد كان ما اخترتك، لو كان ذوقي ما هو جيد كان ما تزوجت. قال والله أيها الأحبة الكرام بعد هذا أصبحت تلبس هذا الثوب دائما حتى أني مللت من هذا الثوب. ولهذا نحتاج أيها الأحبة الكرام إلى أن نعرف أن المرأة خلقت من ضلع أعوج، يستحيل أن تقيم هذا الضلع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المرأة خلقت من ضلع أعوج وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن استمتعت به استمتعت به على عوج. الحق الثاني، ونريد أن نسرع بعض الشيء لأن الحقيقة الحقوق كثيرة وتحتاج إلى وقفات، وهناك حقوق سنقف عندها بعض الشيء لأهميتها ولقلة الحديث عنها. حقها بعدم السطو على مالها. تقول لإحدى الزوجات يوم 25 هذا من الشهر، هذا تعرفون يوم 25 أخوان ها هذا يوم الراتب، تقول هذا ثم مثل من حياة الزوجية. تقول زوجي كمن بايع إماما للدنيا إن أعطي منها رضي وإن لم يعطي الناس. أيها الأحبة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام ما خطب الرجال في صلاة العيدين فقدم على النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، فجعلنا يلقين في حجر بلاد من خواتيمهن وأقراطهن. يقول ابن حجر عليه رحمة الله تعالى في هذا دليل على أن المرأة حق التصرف في مالها ما دامت عاقلة رشيدة، والدليل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فاجأهن بطلب الصدقة وتصدقنا ولم يستأذن أزواجهن، مما يدل على ذلك أن المرأة حق التصرف في مالها. ولذلك لا يجوز للرجل تحت مسمى القوامة أو تحت أنها زوجة أن يأخذ شيئا من مالها إلا بطيبة من نفسه، وأدلة ذلك كثيرة. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم باطلا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة، إني أحرج عليكم حق الضعيفين اليتيم والمرأة. ويقول عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة النفس. أنت الآن المرأة تخرج للعمل، بإمكانك أن تتفق أنت وإياه على مبلغ معين نتيجة لخروجها، لأنه لا شك الرجل يفوته بعض المصالح إذا خرجت المرأة، والمرأة التي تخرج للعمل ليست كالمرأة المتفرغة للزوج. فإذا أردت شيئا من ذلك فليكن ذلك بشرط بينك وبينها. أما إن تصدو على مالها، وأقبح من ذلك كل كما ذكرت لإحدى النساء أن زوجها أخذ مالها ثم تزوج عليها بزوجة أخرى من مالها، وآخر أخذ مالها ثم بنى بيتا فلما انتهى وكانت تحلم أن تسكن فيه قام بتطليقها مع الأسف الشديد، ثم تزوج عليها بزوجة أخرى وأسكنها في هذا المكان. بل والله أيها الأحبة الكرام، مما يؤسف له أن بعض الأزواج أصبح يقترن ببعض المعلمات ثم يستنزف هذه المعلمة فيرهقها بالأقساط، فإذا تمكن منها ذهب وطلقها. فليتق الله هؤلاء وليعلم أن الظلم ظلمات يوم القيامة. ولذلك قال شيخ الإسلام عليه رحمة الله تعالى: إن الله لا يعز الدولة الكافرة بالعدل، وإنه لا يذل الدولة المسلمة إذا كان ظالما. من ذلك أيها الأحبة الكرام، أي من حق الزوجة منحها العاطفة، واسمحوا لي أن أقف عند هذا الأمر وقفة طويلة بعض الشيء، منحها العاطفة. لكن أخواني إذا سمعنا مثل هذا الكلام وأخرجنا، يعني يجب أن نطبقه بالتدريج، لأنه إذا ممكن الآن تنفع فتطبق هذا الكلام فتستغرب المرأة تقول إنها بلت يا فلان. فنحتاج أيها الأحبة الكرام إلى أن نتأمل هذا المعنى. أنا لن أذكر كلام علماء التربية، ولا أقول قال فلان ولا قال علان، وإنما سأذكر طرفا من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته لتحقيق هذا الجانب. أنا لا أدعو إلى الريبة أيها الأحبة الكرام، بل أقول كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الغيرة غيرة يبغضها الله تعالى، وهي الغيرة في غير مريبة. لكنني أقول: ما الذي يدفع بعض المتزوجات إلى إقامة علاقات محرمة مع أنها في كنف زوجها؟ امرأة في 48 لها أولاد تقول: أنا وقعت في علاقة مع شاب في عمر أحد أبنائي. ما الذي حملك على ذلك؟ قالت: عندي زوج ما يعرف الكلمة الطيبة، لا أذكر أنني سمعت كلمة أحبك يا فلانة، بل يعتبر هذا من الموبقات ومن الكبائر. تقول: فدفعني ذلك. أنا لا أوجد العذر للمرأة، لكنها صيحة تحذير للرجل. الآن أيها الأحبة الكرام، لنكن صرحاء، لو جلسنا الآن في مجلس وقيل أن فلان يحب زوجته في مجلس، ما الذي يحصل؟ أسألكم بالله أيها الأحبة الكرام، كان يقول: أنا ما هو صحيح، أعوذ بالله، ويعتبر أن هذه تهمة ألصقت به، بينما الصحابة كانوا يعرفون أن النبي عليه الصلاة والسلام يحب زوجاته. أرأيت ما ورد في صحيح مسلم؟ الحديث طويل، لكن عمر رضي الله تعالى عنه يقول: كنا معاشر قريش نغلب النساء، يعني كنا في جاهلية نغلب النساء، يعني المرأة ما لها كلمة عندنا. قال: فلما انتقلت نساؤنا إلى المدينة احتككنا بنساء الأنصار فأصبحنا يغلبننا، يعني أصبحت الواحدة منهن ترد علينا الكلام. قال: وإن زوجتي يقصد عاتك بنت زيد راجعتني في الكلام فأنكرت ذلك عليها، فقالت: إيهن يا ابن الخطاب، أو تنقم مني أنني أراجعك وإن ابنتك حفصة لا تراجع النبي عليه الصلاة والسلام؟ فانطلق إليها عمر متعجب: كيف امرأة تراجع الرجل؟ كيف تتكلم؟ كيف ترد عليه الكلام؟ كيف تناقشه؟ كيف تحاوره؟ فقال: أصحيح يا حفصة ما سمعت؟ قالت: نعم. قالت: وماذا؟ قال: أنك تراجعين النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: نعم. قال: هل غرك صنيع عائشة رضي الله تعالى عنها؟ قالت: نعم. يعني قال: تفعلين مثل فعل عائشة؟ قالت: نعم. قال: لا تفعلين، فإنها أجمل منك وأحب إلى النبي عليه الصلاة والسلام منك. بل عائشة رضي الله تعالى قالت: ما غرت على امرأة كغيرة على امرأة حمراء الخدين هلكت في غابر الأزمان، حتى كانت تقول النبي عليه الصلاة والسلام: قد أبدرك الله خيرا منها، تعني نفسها، لكثرة ما يذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، وما عد ذلك قدح في رجولة عليه الصلاة والسلام. ولنتأمل طرفا من سيرة عليه الصلاة والسلام. سباق النبي عليه الصلاة والسلام مع عائشة هو من هذا القبيل، لما خرج في سفر عليه الصلاة والسلام فأمر الصحابة أن يتقدموا، هذا ليس فيه دعوة كدعوة أهل النفاق والعلمنة الذين يدعون الآن إلى إقامة مضامير لسباق النساء، لأن هذا إنما حصل من النبي عليه الصلاة والسلام مرتين، وكان ذلك في معزل عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة أن يتقدموا، فسابق عائشة رضي الله تعالى عنها فسبقت. فلما خرج في مسير آخر وكانت حملة اللحم أي سمنت، أمر النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يتقدموا أيضا، فسابقها النبي عليه الصلاة والسلام فسبقها، فالتفت إليها ضاحكا وقال: هذه بتلك عائشة. لاحظ أيضا اغتسال النبي عليه الصلاة والسلام مع زوجاته من إناء واحد. تقول لإحدى النساء قبل أيام بأنني طلبت من زوجي أن نغتسل جميعا، فقال: والله أنت قليلة أدب وقليلة حياة. والمشكلة أيها الأحبة الكرام، نصبح عندنا مفاهيم مغلوطة. الآن هذا قلة أدب، بينما المرأة تخرج بالنقاب هذا أمر طبيعي، المرأة تخرج مع السائق لوحدها هذا أمر طبيعي، المرأة تخرج بعباءة متبرجة هذا أمر طبيعي، المرأة تخرج تصبح خراجة ولاجة هذا أصبح عند الرجال بعض الرجال أمر طبيعي، لكن المطالبة بالحقوق الشرعية أصبحت هذه قلة أدب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدون مواربة، تقول عائشة رضي الله تعالى: كنت أغتسل أنا والنبي عليه الصلاة والسلام من إناء واحد، وحتى ما يقول واحد والله ممكن بينهم ستارة، قالت: نغترف منه جميعا. لاحظ نغترف منه جميعا، حتى كنت أقول: دع لي يا رسول الله. لاحظ أيضا في سورة أخرى يقول عليه الصلاة والسلام: حتى ما يضعه الرجل في فيه زوجته يكون له بأجر. هذا محمول على أمرين، إما أن يكون المقصود بذلك النفقة ينفقها الرجل على زوجته، أو أن المقصود بذلك اللقمة يرفعها الرجل فيضعها في فم زوجته. يقول ابن حجر: والغالب أن الإنسان لا يرفع اللقمة إلى فم زوجته إلا على سبيل المداعبة، ومع ذلك يؤجر إذا قصد بذلك إدخال السرور على زوجته. والله يا أخوان إنه كثير الآن من الأشياء المباحة تنقلب إلى عبادة، لكن عدم استحضارنا للنية فوتنا كثير من الأجور. أرأيت أنت الآن تشرب هذا الماء، واحد يشرب للاستعانة على طاعة الله عز وجل، وآخر يستعين به على معصية الله عز وجل، وآخر لا لهذا ولا هذا، وإنما إشباعا لغريزة بطنه، فالأول مأجور والثاني مأزور والثالث لا له ولا عليه. أنت يا أخي الكريم تقوم برفع اللقمة إلى فم الزوجة، تدخل السرور عليها وتربي أولادك على احترام الأم وعلى أن للأم مكانة عالية، حتى يتربى الأولاد على ذلك. لأنني وجدت أيها الأحبة الكرام أنه كثير من المشكلات نجد أنها متوارثة، تجدها في أسرة واحدة. لماذا؟ لأن الابن يطبق حياته الزوجية كحياة والده مع أمه، والبنت كذلك تمارس مع زوجها كممارسة الأم مع والدها. تأمل يا أخي الكريم في صورة أوضح من هذا، في قضية لما كانت عائشة تنظر إلى لاعب الحبشة، وهذا حتى نعلم علم اليقين أنه مطلب. أنا تقول لأحد النساء، تقول: أنا ورثت من والدي مال كثير وأنا موظفة أخذ ألاف الريالات. تقول: الله يا فلان، أن زجاجة العطر الذي يأتي بها الزوج بخمس ريالات أنها أحب إلي من زجاجة العطر أنا أشتريها بألف وألف وخمسمائة ريال. تلاحظ أحيانا المرأة، ولاحظ هذا في البيت، أحيانا المرأة تطلب بعض المطالب هي ليست بحاجة إلى هذا أصلا، لكن المرأة تقيس محبة الزوج أحيانا. يعني مثل واحد لما يريد أن يسبح أحيانا يأتي بمقياس حتى يرى لا الماء هو عميق وغير عميق، وهكذا تفعل المرأة. لاحظ أنه في بعض المطالب أحيانا هي لا تريدها، ولذلك لما تتهيأ لإجابة الطلب تقول: تدري يا فلان ما يحتاج اليوم، خلوه اليوم. ولذلك عائشة رضي الله تعالى لما اتكأت على كتف النبي عليه الصلاة والسلام وهي تنظر إلى لعيب الحبشة كان يلتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه رسالة أنا أهديها لبعض الأزواج. لما يقال: لماذا لا تداعب الزوجة، لماذا لا تخرج معها، قال: يا أخي أنا فارغ. النبي عليه الصلاة والسلام موكل بتربية الأمة والجهاد والتعليم واستقبال الوفود، كان يعد دينا إلى قيام الساعة عليه الصلاة والسلام، ما في أكثر شغل من النبي عليه الصلاة والسلام، مع ذلك وجد وقتا لهذه الجارية تتكئ على كتفه وتنظر إلى لعب الحبشة، فيلتفت إليه فيقول: أفرغت يا عائشة؟ تقول: لا بعد. أفرغت يا عائشة؟ لا بعد. ليس هذا هو المهم، وإنما المهم أن عائشة كانت تقول: والله ما كان لمن حاجة بالنظر إلى لعب الحبشة. إذن لماذا حبست النبي عليه الصلاة والسلام؟ قالت: إنما أردت أن أنظر إلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام، أردت أن أنظر إلى قدري وإلى مكانتي عند النبي عليه الصلاة والسلام. من حق المرأة أيضا على زوجها أن يقدر غيرة المرأة، خاصة إذا كان الرجل معدد. المرأة أحيانا تركب معه في السيارة، تكون امرأة تسير في الشارع تلتفت أنت لتنظر خلو الطريق من السيارة فتثور ثائرة المرأة. نحن نطالب النساء بالاعتدال بالغيرة، لأنني أعرف أنه كثير من النساء إنما أفسدت بيتها بغيرتها الزائدة، لأنه كل أشياء مهومة. فإن دخل الزوج قامت بتفتيش ثيابه وجواله، وقامت بمس شعره لتنظر هل استحم أو لا. المرأة أيها الأحبة الكرام مجبولة على هذا. لكن الغريب هو أن بعض الرجال ينفعل ولا يتحمل هذا، وهذا ليس منهجي أيها الأحبة الكرام أبدا. تقول لإحدى النساء، تقول أنا امرأة بحمد الله صاحبة صيام، أصوم الاثنين والخميس 3 أيام من كل شهر، صاحبة قيام، لكن زوجي متزوج بأخرى. فقلت يا أختي الكريمة، إذا كان زوجي متزوج بزوجة أخرى دعينا من هذه المعاني، ما المشكلة؟ قالت بأن زوجي يسكن مع الزوجة الثانية في الدور العلوي. انظر إلى عقلي أخواني، يعني قضية مين قضية صلاح المرأة. يعني بعض الرجال يقول أنا زوجتي صالحة، أنا زوجتي متدينة، أنا أتعجب أن أكون منها مثل هذا. فتقول بأنني إذا صليت الفجر أخرج إلى فناء البيت لأستمع هل المرأة اللي في الدور العلوي تستحم أو لا، هل هذا من التجسس؟ قلت يا أختي الكريمة اعتقدي أنها تكايدك في هذا، ربما أنها تلعب عليك في هذا. قالت هذا الذي تبين لي، بأنني ناقشت زوجي أمس وقال والله أنها تكذب عليك، أنني دخلت عليها فتحت دش الحمام وأغلقت الباب وجدتها تصلي في مصلاها. فالكيد بين النساء هذا متوقع أيها الأحبة الكرام. ولذلك عائشة من هي في الفضل والعلم والمكانة والتدين والصلاح والفقه، مع ذلك لما أرسل إلى النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها وفي نوبتها أرسلت إليه إحدى نسائه طعاما، أرسلت إليه إحدى نسائه طعاما، فغارت عائشة رضي الله تعالى فأخذت الإناء فألقته، فوقع الإناء فانكسر الإناء وانتثر الطعام. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام وقال غارت أمكم، ثم قال أمر الخادم أن يدخل إلى حجرة عائشة وقال يا عائشة طعام بطعام وإناء بإناء كما قال الناظم، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. فأقرها النبي عليه الصلاة والسلام على غيرتها، لكنه لم يقرها على إفسادها لطعام وإناء غيرها. تأمله في صورة أوضح من هذه. النبي عليه الصلاة والسلام خرج من أجل أن يستغفر لأهل بقيع الغرقد عليه الصلاة والسلام، فقامت عائشة من فرط غيرتها وظنت أن النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى غيرها، فتجللت بردائها ثم تبعت النبي عليه الصلاة والسلام في الليلة الظلمة. فوقف النبي عليه الصلاة والسلام طويلا يدعو لأهل بقيع الغرقد فوقفت هي. فلما أحست برجوع النبي عليه الصلاة والسلام رجعت قبله، فتظاهرت بالنوم، لكن قد حفزها النفس فأحس النبي عليه الصلاة والسلام بها، فوضع يده الشريفة على صدرها وقال يا عائشة أحضرك شيطانك؟ هل توقعت أنني أفعل هذا؟ أحضرك شيطانك؟ قالت وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. أنت أيها الرجل أحيانا تكون في وادي والمرأة في وادي آخر، أحيانا عندك هموم ومشاغل فتعتقد المرأة أنك متزوج عليها، فربما أثرت هذه المشكلة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى لما قامت في ليلة من الليالي فالتمست النبي عليه الصلاة والسلام ما وجدته بجانبها، قالت فوقعت يدي على قدمه فإذا هو ساجد وهو يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. قالت فقلت لنفسي يرحمك الله يا رسول الله، إنك لفي شأن وإن لي في شأن آخر، أنت الآن تناجي الله عز وجل وأنا في شأن آخر، أظنك أنك ذهبت إلى غيري في تلك الليلة. أخي الكريم، تأمل النبي عليه الصلاة والسلام لما خرج من عند إحدى نسائه ليقضي حاجة، كانت أماكن قضاء الحاجة في الجاهلية وأول الإسلام خارج البيوت، فقامت من عندها الليلة من فرط غيرة وأغلقت دونه الباب، أغلقت دونه الباب، فرجع الحبيب عليه الصلاة والسلام وجد الباب مغلق فقال افتحي. قالت والله لا أفتح لك. أنا طرحت هذا السؤال يا إخوان على مجموعة من الإخوان، قلت ماذا يكون موقفك لو فعل زوجتك هذا؟ واحد قال والله لا أكسر الباب وكسر رأسها، واحد قال لا أنا بقمز عليها البيت وأطلقها. اختلفت الإجابات، لكن محمد عليه الصلاة والسلام قالت والله لا أفتح لك. تقوله لمن؟ ما هو ولد فلان وعلان حتى تقول أنا ولد فلان تقول كذا، تقوله لمعلم البشرية عليه الصلاة والسلام، أفضل خلق الله على الإطلاق، أفضل من العرش من الكرسي عليه الصلاة والسلام، أفضل من جبريل. فقال يا امرأة إنما حصرني البول فخرجت لقضاء الحاجة ففتحت الباب وكأن شيئا لم يكن، والله لو كان أحدنا لطلق بثلاث من وراء الباب. لكنه عليه الصلاة والسلام هو الذي يفهم نفسية المرأة. ولذلك عائشة رضي الله تعالى، وهذا جزء من معاملة النبي عليه الصلاة والسلام، ولعلنا نذكر ذلك تحت آخر حق من حقوق المرأة، هي أن تحل الخلافات الزوجية عن أو من خلال المنطلقات الشرعية. أولا أيها الأحبة الكرام، لا بد أن نتهيأ لوجود الخلافات، وبيت النبوة وجد فيه شيء من ذلك. رجل يأتي إلى عمر رضي الله تعالى ليشتكي زوجته، فلما وقف باب عمر وإلى زوجة عمر تخاصم عمر، فرجع فدعاه عمر قال ما الذي جاء بك؟ قال والله يا أمير المؤمنين إنما أتيتك شاكيا زوجتي، فلما سمعت زوجتك تشاكيك وتلاحك قلت لست بأفضل من أمير المؤمنين. فقال عمر ما لي لا أصبر عليها، وهي طاهية طعامي وحاضنة أولادي وغاسلة ثيابي أصبر عليها.